لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف رحمه الله صاحب التقريب هو النووي، وقال السيوطي الشارح أنه 89 من أنواع علوم الحديث مما أضافه السيوطي، أنه 89 مما أضافه السيوطي رحمه الله في كتابه تدريب الراوي على كتاب التقريب للنووي. قال: معرفة أسباب الحديث. هذا النوع ذكره البلقيني في محاصر الاصطلاح وشيخ الإسلام في النخبة ابن حجر. معرفة أسباب الحديث لا شك أن لها أهمية في فهم معنى الحديث، ولكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وصنف فيه أبو حفص العكبري وأبو حامد بن فوساح الجباري، قال الذهبي ولم يسبق إلى ذلك أبو حامد بن فوساح، لكن الذي يظهر أن هذا الكتاب لم يطلع عليه ولم يذكره الناس، إلا أن كتاب باب أسباب ورود الحديث لأحد المتأخرين هذا هو المشهور والتتبع، وهو من علماء القرن الحادي عشر، 1000 وكذا توفي رحمه الله، الكتاب في مجلدين. نعم، أسباب ورود الحديث، أسباب ورود الحديث هو مطبوع موجود. قال ابن دقيق العيد في شرح العمدة، شرح بعض المتأخرين في تصنيف أسباب الحديث كما صنف في أسباب النزول، ومن أمثلة حديث إنما الأعمال بالنيات، سببه أن رجلا هاجر من مكة إلى المدينة لا يريد بذلك الهجرة التي يريد الله تبارك وتعالى، بل ليتزوج امرأة يقال لها أم قيس، فسمي مهاجر أم قيس. ولهذا حسن في الحديث ذكر المرأة، لأنه جاء فيه إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ولذلك قال: ولهذا حسن في الحديث ذكر المرأة دون سائر الأمور الدنيوية. لكن من حيث الإسناد هذا الحديث لم يثبت حديث مهاجر أم قيس أن رجلا هاجر لأجل أن يتزوج امرأة اسمها أم قيس، لم يثبت هذا، إلا أن الذاكرين ذكروا هذا من سبب الحديث. ونقول بدون سبب حسن في الحديث ذكر المرأة، من الممكن أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم يذكر هذا الشيء لأن أرغب ما يكون في نفوس الرجال النساء، وما تركت فتنة أضر على أمتي من بعدي من النساء، فكل هذه المعاني جاءت النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا ينتقون الهوى، فيكون هذا الحديث ورد. وليس بلازم أن يكون هناك مهاجرا بهذا المعنى لامرأة فجاء الحديث. قال البلقيني: والسبب قد ينقر في الحديث كحديث سؤال جبريل عن الإيمان والإسلام والإحسان. ممكن أن يقال أن جبريل سبب قول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته، الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، سببه سؤال جبريل. وحديث القلتين سئل عن الماء يكون بالفلاة وما ينوبه من السباع والسواب، وحديث صل فإنك لم تصلي سببه أن عربيا جاء إلى آخره، وحديث خذي فرصة من مسك جاءت امرأة وسألت عن غسلها بعد الحيض فذكر لها النبي صلى الله عليه وسلم الغسل، ثم قال: خذي فرصة من مسك فتطهري بها. فقالت: كيف أتطهر بها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: تطهري بها. قالت: يا رسول الله كيف أتطهر بها؟ قال: سبحان الله تطهري بها. فقالت أم سلمة: فجبزتها حتى أعلمها. يعني وحديث السؤال: أي الذنب أكبر؟ وهو الحديث الذي فيه جاء رجل وسأله فقال أي الذنب أكبر يا رسول الله؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك. هو هذا الظاهر، أن تجعل لله ندا وقد خلقك، وأن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك أن يطعم معك. وقد لا ينقل فيه أو ينقل في بعض الطرق وهو الذي ينبغي الاعتناء به، يعني إذا كان جمع في بعض الطرق أو ذكر السبب في بعض الطرق ولم يذكر في بعض الطرق فينبغي الاعتناء به، وجمع وتخريج الحديث من جميع طرقه حتى يظهر. فبذكر السبب يتبين الفقه في المسألة، من ذلك حديث الخراج بالزمان في بعض الطرق عند أبي داود وابن ماجه أن رجلا ابتاع عبدا فأقام عنده ما شاء الله أن يقيم، ثم وجد به عيبا فخاصمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرده عليه، فقال الرجل يا رسول الله قد استعمل غلامي، فقال له الخراج بالضمان. الخراج بالضمان، الخراج مبتدا بالضمان خبر، يعني الذي أخرج منه من الفوائد بمقابل فعل البدلية والعوض، عوضا إذا تلف عنده فكان يضمن. الآن العيل له خيار العيل، فأنت أيها البائع كنت تعرف أن في العيب ما أخبرته، بعت واشترى وذهب واستفاد منه بعض الشيء ثم ظهر العيب، فله حق الرد وليس لما انتفع به مقابل، لأنه لو ماتت الدابة عنده، مات الفرس عنده بعيبه كان هو ضامنا. النوع التاسع
معرفة سبب النزول إذا كان العبر عموم النقل في الصلاة
يكون أوضح للمقصود، هذا الذي يقولون، كما أنه نزول السبب يوضح المقصود، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فالرجل لما جاء قال في نزلت آية الظهار، فلا يكون خاصا به، هو هذا المقصود منه، ليس هو خاصا به.
ترد على مسألة قضايا الأعيان،
مثال هذه مسألة قضايا الأعيان، هذه أيضا فيها، قالوا هذه قضية عين لا عموم لها، هذه في الحقيقة ليس لها ضابط. نريد ننتهي إن شاء الله ولا اختلاف اليوم، ننتهي من هذا الكتاب. النوع التسعون معرفة تواريخ المتون، ذكره البلقيني، بلقيني هو أصله، بلقيني، قال فوائده كثيرة. تواريخ المتون لا شك فوائده كثيرة، حتى يعرف على الأقل الناسخ والمنسوخ، ربما تعارض حديثان فأحدهما وتقدم الآخر متأخر. قال فوائده كثيرة وله نفع في معرفة الناسخ والمنسوخ. قال والتاريخ يعرف بأول ما كان كذا، ويذكر القبلية والبعدية، قبل أن ينهى عن كذا كان كذا، يذكر القبلية والبعدية، وبآخر الأمرين، كان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست الناس، ويكون بذكر السنة، كنا في بدر أو كنا في غزوة أحد، ثم جاءت رواية فيما بعد كنا في تبوك فقال كذا وكذا، والشهر كذا، فمن الأول، أول ما بدي به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة، فهذا من الأوائل التي يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أوائل وحيه الرؤيا الصادقة. وأول ما نهاني عنه ربي، أول ما نهاني عنه ربي بعد عبادة الأوثان شرب الخمر، وشرب الخمر وملاحات الرجال، ملاحات الرجال أي مجادلة بغير حق، رواه ابن ماجه. وقد صنف العلماء في الأوائل، وأفرد ابن أبي شيبة في مصنفه بابا للأوائل. الآن من الكتب المصنفة المطبوعة في الأوائل، من الكتب القديمة لابن أبي عاصم ضحاك الأوائل، كذلك للطبراني كتاب الأوائل، هي خفيفة، أول كذا، أول ما جاء كذا. وأفرد ابن أبي شيبة في مصنفه بابا للأوائل، نعم بابا للأوائل، لكن قد يذكر فيه أولية نسبية أو أولية مطلقة. فمثلا ابن أبي شيبة أول حديث ذكر أو أول أثر ذكر في الأوائل الذي هو من جزء الرابع عشر من مصنفه، أول أو أول الذي يظهر لي هنا أول ظرف وليس مبتدا، أول من قضى بالكوفة سليمان بن ربيعة الباهلي وليس هو أول من قضى، عبد الله بن مسعود وغيرهم قضى، لكن سليمان بن ربيعة الباهلي أول من قضى أبو بالكوفة سليمان بن أو أول ما قضى لعله يقصد من التابعين وغيرهم الله أعلم. فيقول أول من قضى ليس أول ما قضى، لكن ظهر لي أنه قد يكون الصلاة أول ما قضى سليمان بن ربيع الباهلي جلس 40 يوما لا يأتيه خصم. هذا يذكر هذا الحديث في توطئة الأمر بالإسلام بالأمن والسلام، لأنهم جلسوا ما يأتيهم الخصوم، فهذا يدل على صلاح قلوب الناس بعد تربية النبي صلى الله عليه وسلم وتربية الصحابة. ثم ذكر أول من أذن في العيدين زياد، وليس الأذان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم في العيدين، لكن أول من أذن في العيدين زياد. أول من خطب على المنابر إبراهيم عليه السلام، هكذا جاء من الأوائل. وهناك كتاب أيضا الأوائل لأبي هلال العسكري، أبو هلال العسكري ذكر فيه الأوائل، أول من فعل كذا، أول من فعل كذا، أول من سجن في الهجو في الشعر عمر رضي الله عنه لما سمع قصيئة كان يهجو الناس فسجنه قصيئة الشاعر، قالوا فكتب الذي ذكر فيه شعره وقال ماذا تقول لأفراق الذي مرق حمر الحواصل لا ماء ولا شجر، ألقيت كاسبهم في قعر مظلمة فاغفر عليك سلام الله يا عمر. فلما بلغ هذا الكلام من رضي الله عنه فأحضره عنده ودعا بموس فأوهم أنه يقطع لسانه، فقال تبت إلى الله توبة نصوحة يا أمير المؤمنين لا أرجو إلى الهجو، فتركه. نعم، هذه سياسة جزاء الله خير من سياسة عملية ومن القبلية قبل وبعد، ومن القبلية ونحن حديث جابر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن نستقبل القبلة ونستدبرها بفروجنا إذا أهرقنا الماء ثم رأيته قبل موته بعام. هذه المسألة قبل موته بعام يستقبلها، رواه أحمد وأبو داود وغيرهما. الرواية هذه في الحقيقة الرواية التي عن جابر رضي الله عنه نهى أن نستقبلها بفروجها ثم رأيته قبل موته بعام يستقبلها، هذه الرواية ليست بصحيحة، إنما الصحيح في هذا حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه رأيت رسول الله رقيت على بيت حفصة أخته فحانت التفاتة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقبلا الشام مستقبلا القبلة. فمن هنا قالوا أنه إذا كان في داخل البنيان فجاز أن يستقبل، وإذا كان خارج البنيان والصحيح أنه نحينا للاستقبال الاستدبار مطلقا سواء كان خارجا أو داخلا إلا إذا كان هناك عذر. وحديثه كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، رواه أبو داود وغيره. وحديث جرير ابن عبد الله البجلي أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مسح يمسح على الخف، فقيل له أقبل نزول سورة المائدة أم بعدها؟ قال ما أسلمت إلا بعد نزول سورة المائدة. أي سورة؟ مثل الغسل، هي آية الوضوء، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، ففيه غسل الرجل. فكيف قال بعد نزول المائدة أم قبل نزول سورة المائدة؟ قال ما أسلمت إلا بعد نزول سورة المائدة. هنا إسلام الراوي يكون أيضا بعض القرائن، لكن لا يكون دليلا كافيا لإثبات البعدية والقبلية، لكن هنا قوله يريد أن يثبت بأني ما أسلمت وما حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما رأيت إلا بعد نزول سورة المائدة، فهنا عرف التاريخ، فدل على أن الآية مخصصة أو في حالة خاصة إذا كان الإنسان لابسا الخف فجاز له أن يمسح على الخفين، أما إذا لم يكن لابسا فيجب عليه أن يغسل كما قال تعالى. ومن المؤرخ بذكر السنة ونحوها حديث بريدة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة، فلما كان يوم الفتح صلى الصلوات بوضوء واحد، فدل على أنه كان آخر الأمرين عدة صلوات بوضوء واحد وليس يجب الوضوء لكل صلاة. كذلك قد يكون مذكورا الناسخ والمنسوخ في حديث واحد، كما جاء في الحديث: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. كنت نهيتكم، كنت في كان في صيغة الماضي في الماضي، فهنا يدل على الناسخ والمنسوخ أيضا. ومن المؤرخ أيضا حديث عبد الله بن عقيم: أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته بشهر، الرواية الظاهر بشهر أو شهرين هكذا جاء، ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب، رواه الأربعة. هذا الحديث صحيح إن شاء الله، وفيه نهي قبل موته ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. فالإهاب هو الجلد غير المدبوغ، فلا يخالف تلك الروايات التي جاء فيه طهور الأديم زكاتها، وكذلك دبابها في رواية أخرى التي تقول: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. الإهاب الجلد غير المدبوغ، فلما دبغ لم يبقى إهابا، صار جلدا. فلا يخالف هذا الحديث ما ذاك الحديث، لكن المروي عن الإمام أحمد رحمه الله أنه كان يحرم الجلد غير المزكات دائما، ثم في أي حال كان، ثم بعد ذلك رجع عن هذا إلى القول بالدباغ. النوع الحادي والتسعون: معرفة من لم يروي إلا حديثا واحدا. هذا النوع ذكره أنا، وهو نظير ما ذكروه في من لم يروي عنه إلا واحد. هو ما فائدة هذا النوع، معرفة هذا النوع؟ في الحقيقة يكون فائدته لأن في أمة محمد صلى الله عليه وسلم يعرفون أن الناس يرفعون أو يضعون على أعين رؤوسهم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهناك ضعاف النفوس كانوا يضعون الحديث، يصنعون الحديث ويضعون وضعا، يلدون ولادة للحديث. ما هو حديث، لكنهم يخرجون من عند أنفسهم ويقولون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان أئمتنا قد سبروا وخبروا ونظروا فلم يجدوا إلا للصحابي الواحد إلا حديث واحد، من أين يأتي بالثاني والثالث؟ ربما يكون كذبا، ويكون في معرفة الوضع والضاء معرفة من لم يروي عنه إلا حديثا أو حديثين. معرفة من لم يروي إلا حديثا واحدا، هذا النوع زدته أنا، وهو نظير ما ذكروه في من لم يروي عنه إلا واحد، يعني في من لم يروي عنه إلا تلميذ واحد، يعني قريبا منه، لم يروي إلا حديثا ولم يروي عنه إلا واحد. ثم رأيت أن البخاري أن للبخاري فيه تصنيفا خاصا للصحابة، لكن الآن ما يوجد. السيوطي في 900 متوفى قبل 911 كان عنده نسخة أو رأى هذه النسخة، الآن ما يذكر الله أعلم. وبينه وبين الأحدان واحدان خطأ، بينه وبين الأحدان فرق، فإنه قد يكون روي عنه أو روى عنه أكثر من واحد وليس له إلا حديث واحد، حديث واحد روى عنه عدة أشخاص، وقد يكون روي عنه غير حديث وليس له إلا راو واحد وتلميذ واحد روى عدة أحاديث منه، وذلك موجود معروف. ومن أمثلته في الصحابة أبي بن عمارة المدني، قال المصري له حديث واحد في المصري على الخفين، رواه أبو داود بن ماجه، وهو الحديث الذي فيه: يا رسول الله أمسح على الخفين؟ قال نعم. قال يوما؟ قال نعم. قال ويومين؟ قال نعم. وما شئت. فهذا الحديث ضعيف على كل حال، لم يروى عنه إلا هذا الحديث الواحد. أبي اللحم الغفاري، قال المزي له حديث واحد في الاستسقاء، رواه الترمذي والنسائي. أحمد بن جزة البصري، قال المزي له حديث واحد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد جاف عضديه عن جنبيه، جاف عضديه عن جنبيه، لم يكن يجعل عضديه في وجاف، حتى إذا أرادت فهمة أن تمر لمرت، كما جاء الصقل الصغيرة تفرد به عن الحسن البصري. أدرى السلمي، قال المزي له حديث واحد: جئت ليلة أحرص النبي صلى الله عليه وسلم فإذا رجل قراءته عالية. نعم، ما أدري الرواية الذي فيه، لكن الرواية ضعفها. بشير بن جحاش القرشي، قال بشر، قال المزي صحابي شامي له حديث واحد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بدق يوما في كفه فوضع عليها إصبعه ثم قال: يقول الله تعالى: ابن آدم أنا تعجزني. الحديث رواه أحمد وابن ماجه. حضرة السلمي روى رسول الله صلى الله عليه وسلم من حجر أخاه سنة فهو كسفك دمه. ربيعة ابن عامر بن الحاد الأزدي قال المزي له حديث واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم ألظوا بالجلال والإكرام. ألظوا أي ألحوا إذا أردتم المسألة فألحوا. وجاء طلب الإلحاء وإن الله لا يقبل عن قلب الله الغافل. فألظوا أي ألحوا يا ذا الجلال والإكرام ولله الأسماء الحسنى فدعوه بها. فالإلحاء بيا ذا الجلال والإكرام يكون أمين أن يستجاب. أبو حاتم صحابي روى عنه محمد بن سعيد ابن عتبة حديث إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد عريض. ليس لأبي حاتم غير هذا الحديث الواحد. قال الذهبي في طبقات الحفاظ وأبو علي بن السكن ومن غير الصحابة من ليس له إلا حديث واحد إسحاق بن يزيد الهذلي المدني روى عن عون بن عبد الله ابن مسعود الحديث إذا ركع أو سجد فليسبح ثلاثا وذلك أدناه. رواه أبو داود الترمذي والنسائي قال المزي وليس له غيره. هو في الحقيقة الأئمة رحمة الله عليهم كانوا يعدون أحاديث الصحابي كم روى من الأحاديث أحاديث التابعي كم روى عن عمر كم روى عن أبي هريرة أحاديث التابعي كم روى عن الشافعي كم روى عن محمد بن سيرين حتى إنه ولذلك ابن عدي وغيره لما يقولون له أحاديث صالحة ومما أنكر عليه من الأحاديث التي أنكرت عليه معدودة كذا وله 10 أحاديث وله 20 حديثا. فهذا يدل لأنهم يعرفون أنه ذهب أخذ من مكة من مشايخ مكة ثم ذهب إلى اليمن ما ارتحل أكثر من هذا وينحصر روايته عن المشايخ الذين أخذوه ولذلك كانوا يحكمون عليه ما وافق فيه وما لم يوافق فيه أتفاق. إسماعيل بن بشير المدني روى عن جابر بن عبد الله وأبي طلحة زيد بن سهل الأنصاريين قال سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرئ يخذل امرأ مسلما في موضع تنسحق فيه حرمته إلا كذا. والرواية التي جاء فيه إلا انسحق الله حرمته. الحسن بن قيس عن روى عن كرز التميمي دخلت على الحسين بن علي أعوده بمرضي فبين أنا عنده إذ دخل علينا علي بن أبي طالب الحديث في فضل عيادة المريض. رواه النسائي في مسند علي. قال المزي ليس له ولا لشيخه إلا هذا الحديث. النوع 92 معرفة من أسند عنه من الصحابة من أسند عنه من الصحابة الذين ماتوا في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا إذن له معنى كبير جدا. إذا كان التابعي يكون ولد حتى ولو في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ومات الصحابي عند ولادته فإذا روى عنه بدون يعني تصريح سماع حتى لو صرح السماع فالتاريخ يبين أنه أخطأ فيه الراوي عنه ونسب أنه سمع ولم يسمع أو أوهم أنه سمع منه لأن السنة الذي ولد هو توفي الصحابي أو ولد التابعي بعد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابي استشهد في غزوة أحد بدر أو كذا أو في غزوة تبوك فرض آخر شيء أو حنين وغيرها فيظهر منه الانقطاع فله أهمية على كل حال. معرفة من أسند عنه من الصحابة الذين ماتوا في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا النوع جبته أنا يقول السيوطي. وفائدة معرفة ذلك الحكم بإرساله إذا كان الراوي عنه تابعيا وأرجو أن أجمع لهم مسندا ما كانه ما ندري هل جمع أو لم يجمع. فمن الممكن أن يجمع أحد. كيف يكون جمع أحاديث الصحابة الآن لو أراد أحد من الشباب أن يجمع ويأخذ ترجمته من كتب الصحابة أنه توفي حياة النبي صلى الله عليه وسلم ثم يتتبع رواياته في الكتب الستة وغيرها فيكون كتابا حافلا جدا جيدا. نعم سعد بن معاذ والصحابة الذين استشهدوا في حمزة وغيرها وغيرها معروف هذا حتى لو روي عن حمزة شيء حمزة ابن المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم هو قد استشهد في أحد فيكون هذا يعني جمع طيب أو عمل جيد. السيوطي يقول أرجو أن أجمع لهم ما ندري هل جمع أو لم يجمع فلكم في هذا الباب عمل. من ذلك أبو سلمة زوج أم سلمة توفي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قتلا، فحضر النبي صلى الله عليه وسلم وفاته ثم دفنه. توفي مرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدر، روت أم سلمة عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يصاب بمصيبة فيفزع إلى ما أمر الله به من قوله: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم عندك أحتسب مصيبتي فأجرني عليها إلا أعقبه الله خيرا منها. رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه من طريق عمر بن أبي سلمة ابن عن أمه أم سلمة أن أبا سلمة أخبرها أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول فذكره. وجعفر بن أبي طالب روى أحمد له في مسنده حديث الهجرة: وجعفر أين استشهد؟ في غزوة موسى، في غزوة موسى الذي كان أحد الآخرين إن قتل زيد فعبد الله بن فزيد بن جعفر بن أبي طالب، وإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة، فقتل الثلاثة فأخذ الراية من غير إمرة زيد خالد بن الوليد رضي الله عنه. وحمزة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم روى له الطبراني حديثا في الحوض. وخديجة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين، وأبو طالب إن صح إسلام أبو طالب هل عنه رواية قد يكون الشعر أو قد يكون، لكن إن صح إسلامه يقول سيوطي ما أنه كتب كتابا وارتضاه هو بنفسه إسلامه أم من إسلام أبوي المصطفى، أبو إسلام أبوي المصطفى صلى الله عليه وسلم صلى كتب كتاب، ما أدري هل كتب في هذا أو كان، لكنه في الحقيقة يعني هذا الكتاب أيضا مبني على أحاديث ليست بصحيحة، لكنه أثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أبوي المصطفى صلى الله عليه وسلم كحية فأسلم ثم مات. النوع الثالث والتسعون معرفة الحفاظ، وصنف فيه جماعة أشهرهم الذهبي كتابه تذكرة الحفاظ، وقد لخصت طبقاته وزيلت عليه من جاء بعده، وها أنا أولد ها هنا تذكرة الحفاظ للذهبي، طبقات الحفاظ للسيوطي هذا الذي زيله وكلاهما مطبوع، وها أنا أولد هنا نوعا لطيفا منه. قال البيهقي في المدخل: أخبرنا عبد الله الحافظ بإسناده سمعت مالكا يحدث عن يحيى بن الصغير أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يوما: ردوا الأئمة فعدوها نحو من خمسة، قال: أفمتروك الناس بغير أئمة؟ فسألت مالكا عن الأئمة من هم؟ قال: هم أئمة الدين في الكف والورع. يعني الأئمة ليسوا خمسة، معناه أن المسلمين ليس فيهم أئمة، أئمة فيهم أئمة الكف والدين، أئمة الدين في الكف والورع كلهم أئمة. وقال جعفر بن ربيعة: قلت لعراك بن مالك: من أفقه أهل المدينة؟ قال: أما أعلمهم بقضايا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقضايا أبي بكر وعمر وعثمان، وأفقههم فقها وعالمهم علما بما مضى من أمر الناس فسعيد بن المسيب، وأما أفقههم حديثا فعروة بن الزبير كما قال الزهري، قال: ثم لازمت عروة، وعروة بحر لا تكثره الدلاء، يعني أحاديثه كثيرة، ولا تشاء أن تفج إيش فعروة ولا تشاء أن تفجر من عبيد الله بن عبد الله بحرا إلا فجرته، وأعلمهم عندي جميعا ابن شهاب فإنه جمع علمهم جميعا إلى علمه. قال الزهري: العلماء أربعة: طريق المسيب بالمدينة، والشعبي بالكوفة، والحسن بالبصرة، ومقول بالشام. يعني العلماء الذين هم لهم جلوس للفتوى وللتدريس وللتعليم إلى غيره، وإلا الحمد لله كل صحابي نزل في مكان كان علما برأسه وكان معلما وكان معروفا للفتوى العلم. قال أبو الزناد: كان فقهاء أهل المدينة أربعة: سعيد بن المسيب، وخبيثة بن ذويب، وعروة بن الزبير، وعبد الملك بن مروان. وقال الزهري: أربعة من قريش وجدتهم بحورا: سعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، وعبيد الله بن عبد الله. وقال ابن سيرين: محمد ابن سيرين قدمت الكوفة وبها 4000 يطلبون الحديث، وشيوخ أهل الكوفة 4: عبيدة السلماني، هذا المخضرم التابعي المخضرم، عبيدة ابن عمرو السلماني، والحارث العاور، حارث بن عبد الله العاور مع أنه مضاعف، حارث بن عبد الله العاور مضاعف، والقمعي بن قيس وشريح القاضي وكان أحسنهم. شريح بن هاني القاضي هذا معروف من أقضى قضاة الإسلام، وكان في زمن عمر رضي الله عنه، ثم جاء في زمن علي وهو قاضي الكوفة. قال الشعبي: كان الفقهاء بعد أصحاب رسول الله كتاب أخبار القضاة لوكيع، هذا له أخبار طويلة جدا في كتاب أخبار القضاة لوكيع ابن خلف 3 مجلدات، كاد أن يكون المجلد الأول مجلد الأول والثاني جزء من الثاني في أخباره، وفيه يعني يظهر ذكاؤه وكذلك فطنته وسياسته في فقه العقيدة. نعم، في القضاء. قال الشعبي: كان الفقهاء بعد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الكوفة من أصحاب المنصور، هؤلاء حلقمة وعبيدة وشريك ومسروق، مسروق بالعجل الكوفي، كان مسروق وكان مسروق عالم بالفتوى من شريح، وشريح عالم وشريح عالم بالقضاء، وكان عبيدة يوازيه أي يساويه. وقال أبو بكر بن أبي إدريس: ليس أحد بعد الصحابة عالم بالقرآن من أبي العالية، وبعده سعيد بن جبير، وبعده السدي، وبعده سفيان الثوري، وكل هؤلاء عنهم روايات كثيرة في تفسير القرآن الكريم، السدي وسفيان. لم نرى في الدنيا مثل ابن سيرين بالعراق والقاسم بن محمد بالحجاز ورجاء بن حيوة بالشام وطاووس باليمن، طاووس بن قيصر. وقال قتادة: أعلم الناس 4. أيضا ابن القيم رحمه الله في كتاب الجزء الأول، في أوائل الجزء الأول، ذكر العلماء الذين كانوا يجلسون للفتوى إعلام الموقعين، ذكر عدة من هؤلاء وهذه الأقوال ويمكن الاستفادة منها. قال قتادة: عالم الناس عالم التابعين 4. عطاء بن أبي رباح عالمهم بالمناسك، هذا يدل على التخصص، لأن الإنسان قد يكون له رغبة ويكون له نشاط في جانب خاص، وهو كان في مكة ولذلك حق له أن يعرف بالمناسك أكثر. وسعيد بن جبير عالمهم بالتصفيح، وعكرمة مولى بن عباس عالمهم بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، والحسن وهو البصري أعلمهم بالحلال والحرام. وقال سليمان بن موسى: إن جاءنا العلم من ناحية الجزيرة عن ميمون بن مهران قبلناه، وإن جاءنا من البصرة عن الحسن البصري قبلناه، وإن جاءنا من الحجاز عن الزهري قبلناه، وإن جاءنا من الشام عن مكحول قبلناه. كان هؤلاء 4 علماء الناس في زمن هشام، هشام بن عبد الملك. وقال أبو داود الطيالسي: وجدنا الحديث عند 4: الزهري وقتادة والعامش وأبي إسحاق، أبو إسحاق أبو عبد الله السبيعي. قال: وكان الزهري أعلمهم بالإسناد، وكان قتادة أعلمهم بالاختلاف، اختلاف الروايات، الظاهر يقصد. وكان أبو إسحاق أعلمهم بحديث علي وعبد الله يعني ابن مسعود، وكان عند العامش من كل هذا، عند العامش يجمع من الجميع. قال ابن مهدي: أئمة الناس في الحديث في زمانهم أربعة: مالك بن عنق بالحجاز، والأوزاعي بالشام، وسفيان الثوري بالكوفة، وحماد بن زيد بالبصرة. قال ابن المديني: شعبة أحفظ الناس للمشايخ، وسفيان أحفظ الناس للأبواب. المشايخ معروفين، لكن أحفظ الناس للأبواب يعني في باب الوضوء، في باب الطهارة، في باب الحج كذا، الأحاديث يعني عنده أحاديث أكثر في كل باب. وابن مهدي أحفظهم للمشايخ والأبواب، قد لا يضبط المشايخ لكنه يكون الأبواب والأحاديث عنده أكثر. ويحيى القسان: أعرف بمخارج الأسانيد وعارفهم بمواضع الطارفين، وله أقوال كثيرة في الرواة، من حيث دراسته للرواة أنه كان ضعيف الحفظ أو كان تابع ثقة في حفظه أو اختلط أو كذا، يذكر عنه أقوال كثيرة. وقال الخطيب: أخبرنا البرقاني قال أخبرنا إسماعيل قال سئل الفرهياني عن يحيى بن معين، ما ندري الفريابي أو الفرهياني، هكذا مذكور عندكم؟
فرهباني
والله أعلم، أنا أردت أن أجد لكن على عجل ما وجدته، قد يكون يراجع الخطيب إذا كان في ظاهر ما وجد صاحبنا أيضا في الخطيب البغدادي هذا، لكن الرواية هذه مشهورة. أن يحيى بن معين سئل أن يحيى بن معين وعلي بن المديني وأحمد بن حنبل وأبي خيثمة، زهير بن حرب أبو خيثمة صاحب كتابه العلم، فقال: أما علي يعني علي بن المديني فعالمهم بالحديث والعلل، ويحيى أي يحيى بن معين عالمهم بالرجال. ابن مديني له تأليف في علم الحديث، ويحيى بن معين له عنه أسئلة كثيرة في الرواة، وأحمد أعلمهم بالفقه، وأبو خيثمة من النبلاء. وأسرد الخطيب أبي عبيد القاسم بن سلام اللغوي المحدث أيضا شيخ البخاري قال: الحفاظ أربعة، وفي رواية انتهى علم الحديث إلى أربعة: أبو بكر بن أبي شيبة أسردهم لهم، له مسند وله مصنف، مصنف مطبوع، وأحمد بن حنبل أفقههم فيه، وعلي بن المديني أعلمهم به، ويحيى بن معين أكتبهم له أي أكثر كتابة للحديث. مع أنه من الغريب، انظروا إلى التخصصات والتوجهات، علي بن المديني يحيى بن معين عنه كتب كثيرة في الرواة، أنه أخطى أو ثقة أو ضعيف، رواية ابن جنيد ورواية الدقاق ورواية عباس السوري، وهو جامع للأحاديث، لكنه روايات عن الحديث أو رواية عنه الروايات بالحديث قليلة قليلة، لكنه كان يكتب الأحاديث، وبه أي بجمع الأحاديث كان يعرف أخطاء الرواة وغيره. وعنه أيضا قال رباني الحديث أربعة، رباني قالوا الذي هو يكون ربي، رباني ليس ربي، ربيون الآية التي فيها، الذي هو يكون بارعا في أي علم فكانوا يسمونه ربي. أما رباني الحديث أربعة، فعالمهم بالحلال والحرام أحمد بن حنبل، وأحسنهم سياقة للحديث وأداء له علي بن المديني، وأحسنهم وضع للكتاب ابن أبي شيبة، لأن كلهم معاصرين مقارنين، إلا أنه الإمام أحمد رحمه الله له مسند، لعلهم رأوا أن الكتاب على الأبواب كان أحسن سياقة، ولذلك مسند ابن أبي شيبة لا شك أنه مبني على الأبواب، فجعلوا كتابه أحسن سياقة من كتاب مسند الإمام أحمد، وأحسنهم وضع للكتاب ابن أبي شيبة، وعالمهم بصحيح الحديث وتقييمه يحيى بن معين. وقال أبو علي: صالح بن محمد البغدادي عالم من أدركت بالحديث وعلله ابن المديني، وأفقههم بالحديث أحمد بن حنبل، وعالمهم بتصنيف المشايخ ابن معين، وأحفظهم عند المذاكرة أبو بكر بن أبي شيبة. وقال هلال بن على الرقي: من الله على هذه الأمة بأرباط في زمانه، أحمد بن حنبل ثبت بالمحنة، والمقصود منه محنة خلق القرآن، فالناس اصطلوا بنار المحنة، أكثرهم تبرأوا أظهروا البراءة، وبعضهم ثورية لما سئل قال: ماذا تقول في القرآن، هل هو مخلوق أم غير مخلوق؟ قال: القرآن والتوراة والإنجيل والزبور، هذه الأربعة مخلوقة فتركوه. هو يقصد هذه الأربعة مخلوقة يعني لا تابع، ما يقصد الكتب. فهكذا، لكن الإمام أحمد رحمه الله ثبت مثل الجبال أو مثل الجبل الأصم ولا حتى أظهره الله عليه، ولولا ذلك لكفر الناس وكانوا يغيرون عقيدتهم بكتاب الله الذي هو ليس مخلوقا فكانوا يقولون مخلوقا. وبالشافعي يعني من الله على هذه الأمة بالشافعي ثبت في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويحيى بن معين نفى الكذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن الله على هذه الأمة بأبي عبيد، أبو عبيد القاسم بن سلام، فسر الغريب غريب الحديث، ولو كتاب غريب الحديث مطبوع. ولولا ذلك لاقتحم الناس الخطأ، يعني كانوا يخطئون في فهم الحديث. وقال ابن وارة أركان الدين أربعة: أحمد بن صالح بمصر، وأحمد بن حنبل ببغداد، وابن نمير بالكوفة، محمد بن عبد الله بن نمير، والنخيلي شيخ أبي داود بحران، مشهور هذا النخيلي. نعم، إيش اسمه؟ يعني يروي عنه أبو داود كثير. وقال يحيى بن يحيى النيسابوري: كان باليراق أربعة من الحفاظ، شيخان وكهلان، الشيخان يزيد بن زريع وحشيم، والكهلان وكيع ويزيد بن هارون ويزيد أحفظ الكهلين. وقال عبد الصمد بن سليمان البلقي: سألت أحمد بن حنبل عن يحيى بن سعيد وابن مهدي ووكيع وأبي نعيم الفضل بن دقين، فقال: ما رأيت أحدا أحفظ من وكيع، وكفاك بعبد الرحمن بن مهدي معرفة وإتقانا، وما رأيت أشد تثبتا في أمور الرجال من يحيى بن سعيد، وأبو نعيم أقل الأرباب خطأ. أبو نعيم هو الفضل بن دقين. وقال حنبل بن إسحاق: قال أبو عبد الله يعني الإمام أحمد: ما رأيت بالبصرة مثل يحيى بن سعيد، وبعده عبد الرحمن بن مهدي، وعبد الرحمن أفقه الرجلين، فقيل له: فوكيع وأبو نعيم؟ قال أبو نعيم: أعلم بالشيوخ وأساميهم وبالرجال، فوكيع أفقه. وقال قتيبة: كانوا يقولون الحفاظ أربعة: إسماعيل بن ولية وعبد الوارث ويزيد بن زريع ووهيب، وكان عبد الرحمن يختار وهيبا على إسماعيل أن يفضله. وقال أبو حاتم: هو الرابع من حفاظ أهل البصرة، ولم يكن بعد شعبة أعلم بالرجال منه. وقال يحيى بن معين: شعبة أعلم بالرجال، وسفيان صاحب أبواب، سفيان صاحب أبواب الأحاديث على الأبواب الفقهية. وقال حجاج بن الشاعر: ما بالمشرق أنبل من أرباب: أبو جعفر الرازي وأبو زرعة وأبو حاتم وابن وارة. وقال أحمد بن حنبل: المثبتون هكذا مكتوب، لكن متثبتون أي هذا الذي أذكره، المتثبتون في الحديث أربعة: سفيان وشعبة وزهير بن معاوية وزايدة بن قدامة. قال شعيب بن حرب: زهير أحفظ من 20 مثل شعبة. هذا من المبالغات أو من التأكيد في التوثيق. وقال قتيبة بن سعيد: فتيان خراسان أربعة: زكريا بن يحيى اللؤلؤي، والحسن بن شجاع، وعبد الله بن عبد الرحمن السمرقندي، ومحمد بن إسماعيل البخاري. وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: قلت لأبي: يا أبتا، ما الحفاظ؟ قال: يا بني، شباب كانوا عندنا من أهل خراسان وقد تفرقوا. قلت: من هم يا أبتا؟ قال: محمد بن إسماعيل ذاك البخاري، وعبد الله بن عبد الكريم ذاك الرازي، عبد الله بن عبد الرحمن ذاك السمرقندي يعني الدارمي، والحسن بن شجاع ذاك البلخي. قلت: يا أبتا، فمن أحفظ هؤلاء؟ أي من أحفظ الناس من هؤلاء؟ قال: أما أبو زرعة فأسردهم للحديث، وأما يعني كانوا يحضر يستحضر كثيرا ويسرد. أما محمد بن إسماعيل فأعرفهم بالحديث، أما عبد الله بن عبد الرحمن هو الدارمي فأتقنهم، أما الحسن بن الشجاع فأجمعهم للأبواب. نعم. وعنه أيضا قال: سمعت أبي يقول: انتهى الحفظ إلى أربعة من آل خراسان: أبو زرعة الرازي، ومحمد بن إسماعيل البخاري، وعبد الله بن عبد الرحمن السمرقندي يعني الدارمية، والحسن بن الشجاع البلخي. وقال بندار: حفاظ الدنيا أربعة: أبو زرعة تابع الري، ومسلم الحجاج لتابور، وعبد الله بن عبد الرحمن بن سمرقند يعني الدارمية، محمد بن إسماعيل لبخارى. وقال أبو حاتم الرازي: البخاري أعلم من دخل العراق، ومحمد بن يحيى أعلم من بخراسان اليوم، ومحمد بن أسلم أورعهم والدارمي أثبتهم. وقال أبو علي النيسابوري: رأيت من أئمة الحديث أربعة في وثني وأكفاري، إثنان بن نيسابور ابن خزيمة وإبراهيم بن أبي طالب وعبدان بالأهواز والنسائي بمصر. وقال ابن كامل محمد بن مظفر بن كامل: أربعة ما رأيت أحفظ منهم، محمد بن أبي خيثمة وابن جرير ومحمد البربري والمعمري. قال ابن خليل في الإرشاد: كان يقال الأئمة ثلاثة، هو الخليل في الإرشاد قال كتابه مطبوع، الأئمة ثلاثة في زمن واحد: ابن أبي داود، ابن أبي داود اسمه عبد الله بن سليمان بن أشهد ابن أبي داود السجستاني ببغداد، وابن خزيمة بن نيسابور وابن أبي حاتم بالري. وقال الخليل: ورابعهم ببغداد أبو محمد بن صائب. وقال الحافظ أبو الفضل بن طاهر: سألت سعد بن علي الزنجاني الحافظ لمكة، الحافظ لمكة، وما رأيت مثله، قلت: أربعة من الكفار تعاصروا، أيهم أحفظ؟ قال: من؟ قلت: الدار قطني ببغداد وعبد الغني بن سعيد بمصر الذي له كتب في ضبط الرجال وغيره، وابو عبد الله بن مندى باصبهان، وابو عبد الله الحاكم بن سابور. فسكت فالححت عليه فقال: اما الدار قطني فاعلمهم بالعلل، وله كتاب اضخم كتاب بالعلل عنده، واما عبد الغني فعالمهم بالانساب، واما ابن مندى فاكثرهم حديثا ما معرفه تامه، واما الحاكم فاحسنهم تصنيفا. قال المنذري: سالت شيخنا الحافظ ابا الحسن بن المفضل، وصل الى القرن السابع 600 وشيء، لان المنذري متوفى 624 الله. قال: سالت شيخنا الحافظ ابا الحسن بن المفضل المقدسي، وقلت له: اربعه من الحفاظ تعاصروا، ايهم احفظ؟ قال: من هم؟ قلت: ابن عساكر وابن ناصر وابن قال: ابن عساكر احفظ. قلت: الحافظ ابو العلاء الطار وابن عساكر. قال: ابن عساكر احفظ. قلت: السلفي وابن عساكر. قال: السلفي استاذنا. قال المنذري: والذهبي هذا دليل على ان عنده ان ابن عساكر احفظ، الا انه وقر شيخه ان يصرح بان ابن عساكر احفظ منه. وسأل شيخنا ابن عساكر معروف رحمه الله عليه، هذا الختيم جمع اشياء كثيره وخاصه من تاريخه، تاريخ ابن عساكر في كم مجلد سمع الان؟
80
مجلدا، باسانيده سبحان الله الكتب وغيرها، حفظ اسانيد الكتب التي يعني رواها الائمه رواها وغيره، فعجائب وغرائب فيها في الحديث. وسأل شيخ الإسلام أبو الفضل ابن حجر شيخه الحافظ أبو الفضل العراقي، ابن حجر متى توفي؟ 852. وشيخه قبله سأل شيخه أبو الفضل العراقي عن أربعة تعاصروا، أيهم أحفظ؟ مغلطاي وابن كثير وابن رافع، ابن رافع السلامي الذي له كتاب الوفيات، ابن رافع السلامي والحسين صاحب الإكمال. فأجاب من خطه: نقلت أن أوسعهم اطلاعا وعلمهم بالأنساب مغلطائي اسمه علاء الدين بن خليج، اسمه تركي خليج مغلطائي، بعضهم يقول مغلطائي هو خطأ، ظاهر كلمة مغل هي مغل وطائي لمعنى آخر، مغلطائي مغل هذه كلمة والذي يسمونه مغول، وهم ملوك المغول كانوا في الهند وكذا، أصلهم ميم غين لام في اللغة الفارسية والتركية، فهو منهم مغلطاي ليس مغلطاي. على أغلاط أعلمهم من أنساب مغلطاي، وعلى أغلاط سقوا منه في تصانيفه، ابن حجر أيضا يعني نقده نقدا جيدا. وأحفظهم للمتون والتواريخ ابن كثير، وأقعدهم بطلب الحديث، وعالمهم بالمختلف والمختلف ابن رافع، وعرفهم بشيوخ المتأخرين وبالتاريخ الحسيني، وله كتاب الإكمال في الرجال لرجال مسند الإمام أحمد، وهو أدونهم في الحفظ. ورأيت في تذكرة صاحبنا الحافظ جمال الدين سبت بن حجر أربعة تعاصروا: التقي بن دقيق العيد، والشرف الدمياطي، والتقي بن تيمية، ابن تيمية رحمه الله الإمام، والجمال المزي. قال الذهبي: أعلمهم بعلل الحديث والاستنباط ابن دقيق العيدي، وعالمهم بالأنساب الدمياطي، وأحفظهم للمتون ابن تيمية، وعالمهم بالرجال المزدي، ولكل واحد من الأدلة. ويعني هذا مثل مطار قد ذكر خصوصيته. وابن تيمية رحمه الله قال: الذهبي كان رجلا كأنه علوم الأولين والآخرين أمامه، يأخذ منه ما شاء ويترك منه ما شاء. بالفعل أحفظه النام، والحفظ كتب كتبا وألف وذكر الأحاديث. هذا من أغرب ما يستغرب من بركة الله، من رحمة الله عليه، أنه كتب في السجن وليس عنده ولا شيء من الكتب، لكنه يأتي بالحديث على وجهه وجه الله تعالى. أربعة تعاصروا: السراج البلقيني والسراج بن الملقن والزين العراقي والنور الحيثمي صاحب المجمع. عالمهم بالفقه فهو مداركي البلقيني، وعالمهم بالحديث ومتون العراقي، وأكرم تصنيفا ابن الملقن، وأحفظهم للمتون الحيثمي. هذا آخر ما تيسر جمعه من الأنواع. قال الشيخ محي الدين رحمه الله تعالى في آخر التقريب هذا مما أضافه من الزين أو من الزيادات، ثم قال في آخر التقريب: قال محي الدين رحمه الله في آخر التقريب: وقد رويت في الإسناد للإرشاد، أو رويت قد يكون بإسناده رواه الله أعلم، لكنه يقول: قد رويت في الإرشاد هنا ثلاثة أحاديث بأسانيد كلهم دمشقيون، أو يقصد به إرشاد طلاب الحقائق للنووي الكتاب، فيكون أخذ منه وروى هناك وأورد هناك. إرشاد طلاب الحقائق لأنكم تعرفون كتابه مطبوع أيضا. فقد رويت في الإرشاد هنا ثلاثة أحاديث بأسانيد كلهم دمشقيون مني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا من لطائف الإسناد، يكون دمشقيون ويكون مكيون. مني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا دمشقي، حماه الله تعالى وصانها وصائر بلاد الإسلام وأهله. والمصنف اقتدى بذلك ابن الصلاح، فقال: والمقصد بالحاكم أبي عبد الله الحافظ، فنروي أحاديث بأسانيدها مربعين على بلاد رواتها، ومستحسن من الحافظ أن يورد الحديث بإسناده، ثم يذكر أوطان رجاله واحدا واحدا، وهكذا غير ذلك من أحوالهم. ثم روى ثلاثة أحاديث: الأول بإسناد أوله مصريون وآخره بغداديون، والثاني أوله مصريون وآخره نسابوريون، والثالث أوله كوفيون ثم مكي ويماني ثم نسابوريون، وأنا مقتد بهم في ذلك. فمورد هنا ثلاثة أحاديث بأسانيدها. من الذي يقول أنا مقتد بهم؟ السيوطي الظاهر يقول أنا مقتد بهم فأذكرهم. أخبرني بعض القضاة: الحديث الأول مسلسل بالفقهاء الشافعيين، أخبرني شيخنا فاضل القضاء شيخ الإسلام والمسلمين علم الدين صالح بن شيخ الإسلام سراج الدين البلقيني، أنا وعليه أنا أو أخبرنا والدي قال: أخبرنا قاضي القضاة تقي الدين السبكي، أخبرنا الحافظ شرف الدين عبد المؤمن بن خلف الدمياطي، أخبرنا الإمام تقي الدين عبد العزيز بن عبد القوي المنذري، أخبرنا إلى آخر إسناده. قال: أخبرنا أبو العباس الأصم، قال: أخبرنا الربيع بن سليمان المرادي أنه قال: أخبرنا الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلى بيع الخيار. الحديث مشهور، أخرجه البخاري وغيره، وأخرجه الشافعي في الأمة. الحديث الثاني مسلسل بالحفاظ، أخبرني الحافظ أبو الفضل الحاشمي أنه قال: أخبرني أبو الفضل ابن الحسين العراقي أنه قال: أخبرنا الحافظ أبو سعيد العلاي أنه قال: أخبرنا الحافظ أبو عبد الله الزعبي أنه قال: أخبرنا أبو الحافظ أبو الحجاج المنزي، إلى أن قال: أخبرنا أو حدثنا الفضل بن زياد صاحب أحمد بن حنبل أنه قال: حدثنا أحمد بن حنبل أنه قال: حدثنا زهير بن حرب أنه قال: حدثنا يحيى بن معين أنه قال: حدثنا علي بن المديني أنه قال: حدثنا عبيد الله بن معان أنه قال: حدثنا أبي أنه قال: حدثنا شعبة عن أبي بكر بن حفص عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يأخذن من رؤوسهن حتى يكون كالوترة. هذا الحديث صحيح وهو في صحيح مسلم أيضا. كان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يأخذن من شعر رؤوسهن حتى يكون كالوفرة. الوفرة ما هي؟ الوفرة من الشعر لمة وجمة. جمة ولمة ووفرة. فجمة الذي يكون أجمة ويكون كأنه مقابل يقطع الشعر مقابل شحمه الأذن، واللمة الذي يلم بالمنكب يكون إلى المنكب، والوفرة التي تكون نازلة. فقص وكما جاء في تفسيري أنهن كنا يقصصن على أن تخفيف المؤونة، مؤونة في خدمة الشعر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له شعر فليكرمه، وليس موضة أو شيئا من هذا. فإذا كانت المرأة تقص استدلالا بهذا فليس بالصحيح، لكن إذا قصت فجاز أن تقص بحيث لا تكون متشبهة بالرجال، لأن الرجال لهم لمة وجمة ووفرة، فدونها الوفرة اللمة والجمة، لكن الوفرة الذي يكون نازلا عن المنكب هذا للنساء، فإذا تشبهت وقصت أكثر من هذا لا شك أنها تكون متشبهة ملعونة. قال العلائي هذا إسناد عجيب جدا من تسلسله بالحفاظ ورواية الأفران بعض من بعض، والحديث في صحيح مسلم من طريق عبيد الله بن معاذ، وهو عال لنا من طريقه بتسع درجات على هذه الطريقة. الحديث الثالث مسلسل بالمصريين، ثم ذكر يقول أخبرني شيخنا الإمام الشمني بقراءة عليه غير مرة، أخبرنا أبو طاهر بن الكويت إلى أن ذكر الحديث، قال أخبرنا أبو القاسم حمزة بن محمد الحافظ أنه قال أخبرنا عمران بن موسى بن أحمد الطيبي أنه قال حدثني الليث أنا عامر بن يحيى المعافري أنا بيد الرحمن الحبلي أنه قال سمعت عبد الله بن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يصاح برجل من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فتنشر له 99 سجلا كل سجل منها مد البصر، ثم يقول الله تبارك وتعالى أتنكر من هذا شيئا؟ فيقول لا يا ربي، فيقول عز وجل ألك عذرنا وحسنا؟ فيحاب العبد فيقول لا يا ربي، فيقول عز وجل بلى إن لك عندنا حسنات وإنه لا ظلم عليك اليوم، فيخرج الله بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله، فيقول يا رب ما هذه البطاقة، ما هذه السجلات، يعني ماذا تفيد هذه البطاقة الصغيرة مع هذه السجلات الضخمة الكبيرة؟ فيقول عز وجل إنك لا تظلم، قال فتوضع السجلات في كفة، سجلات الآثام والذنوب في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. هذا العزيز ذكره الأئمة رحمة الله عليه في فضل إخلاص لا إله إلا الله محمد رسول الله، لم يشرك بالله شيئا، إذا أتى بذنوب إن شاء الله ربنا يغفر له، وإن هذه البطاقة تكون أثقل شيء في الميزان عند الله تبارك وتعالى للعبد. وبه قال حمزة لا نعلم أحدا روى هذا الحديث غير الليث بن سعد، هو من أحسن الحديث. وبه قال أبو الحسن لما أملأ علينا هذا مسلسل، وبه قال أبو الحسن لما أملأ علينا حمزة هذا الحديث، هذا الحديث ساحة غريب من الحلقة صيحة فاضت نفسهما لما سمع هذا، فساح من حلقة أبي الحسن لما أملأ أبو حمزة هذا الحديث. من هو حمزة هنا؟ حمزة الكناني، حمزة بن محمد الحافظ الكناني، قال لما أملأ هذا الحديث ساح غريب من غير بلد مصر، الغرباء هم يقولون الذي جاء وافي كانوا يسمونه غرباء، ساح غريب من الحلقة صيحة فاضت نفسهما. سبحان الله، قلت هذا حديث صحيح أخرجه الترمذي عن سويد بن ناصر عن ابن المبارك وابن ماجه عن محمد بن يحيى عن الدار مريم كلاهما عن الليل فوقع لنا عاليا، وزاد الترمذي في آخره ولا يدخل مع اسم الله شيء لا إله إلا الله محمد رسول الله، وقال هذا حديث حسن غريب. وأخرجه الترمذي أيضا عن قتيبة عن ابن لهيعة عن عامر بن يحيى نحوه، وقتيبة عن ابن لهيعة من سحايا الحديث، قتيبة مثل ابن وهب عن عبد الله هي. وبه يرد قول حمزة ما رواه غير الليث، وأخرج الحاكم في المستدرك من رواية يونس بن محمد عن الليث، وصار التقرير على شرط مسلم، فقد احتج بأبي عبد الرحمن الحبلي عن ابن عمر وعامر بن يحيى مصري، فقد احتج لأبي عبد الرحمن الخضري عن ابن عمر وعامر بن يحيى مصري ثقة احتج به مسلم أيضا والليث إمام ويونس نعم الليث إمام ما كان الليث بأقل من مالك ولكن أكثره لم يقوموا به كما قال الأئمة ويونس الموثق ثقة متفق على إخراجه في الصحيحين انتهى ورجال الإسناد الذين سقناهم مني إلى عبد الله بن عمرو كلهم مصريون والله سبحانه وتعالى عالم قال السيوطي وقد تم هذا الشرح المبارك يوم الثلاثاء لست خلت من جمادى الأولى سنة ست وثلاثمائة ألف إذا ليس هذا قوله قد تم صبر هذا الشرح يقول لكنه يعني تاليف وقت التاليف ليس هذا هو سنة ست وثلاثمائة وألف على يد كاتبه نعم بس على يد ناسقه يعني صالح السميع عفى الله عنه نقول وبحمد الله وفضله ونعمته تتم الصالحات وقد تم شرح هذا الشرح المبارك في هذا اليوم السبت من شهر شوال الخامس عشر أو السادس عشر الرابع عشر من شهر شوال خامس عشر من شهر شوال سنة 1025 و400 ألف ندعو الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا فيما درسنا وفيما قرأنا ويحفظنا فيما يمر بنا من الأحاديث وأصول الأحاديث فإنها من أفضل العلوم ونرجو من الله تبارك وتعالى أن نتابع بعده كتابا مفيدا بعد هذا وإذا كان ذكر الأوائل فهذا أول كتاب ننهيه من تدريسنا فيه بيت الله الحرام نعم نعم
نخبة
الكتاب نخبة درسنا هذا ثاني كتاب طيب وصلى الله على سلم هذا السؤال إن شاء الله بس ما ندري الكتاب الذي أشير إذا كان يعني نمضي في كتب المصطلح نمر لأن الأصول مهمة قد يكون الكتاب ابن الصلاح أصله إيش رأيكم فيه نمر بالأول ابن الصلاح علوم الحديث وبعده يمكن نأخذ الكفاية إن شاء الله ها أو نأخذ جامع بيان جامع إيش اسمه الجامع في أخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب إيش رأيكم فيه ابن الصلاح إن شاء الله من الوصول في هذا وكلهم قبلوه ولخصوا وشرحوا إلى آخره فنمر عليه إن شاء الله يقول السائل هل الميت يشعر بما يعمله الابن من عمرة وحج وصدقة ودعاء جزاك الله خير أما الشعور فليس له شعور الإشعار قد يكون من عند الله تبارك وتعالى فيما جاء أنه قد يعذب الإنسان حديث صحيح قد يعذب الإنسان في قبره ويأتيه روح وريحان من الجنة فيقال له بدعوة فلان لك فيكون يشعر لأنه يشعر بس إذا كان له أحد دعا أو تصدق عنه أو حج عنه لكن الشعور لا يشعر من عند نفسه حتى لو وقف على شفير قبره لا يعتقد الإنسان أنه يسمع صوتي أو يشعر بوجوده نعم لأنه ليس عليه دليل وما أنت بنطمع من في القبور إيش هذا أخ مديون لبعض الناس وليس له عمل ويريد أن يضيع أضحية العيد فهل يجوز أن يضحي وهو مديون إذا كان الدين غير مستعجل طلبه فجاز له إن شاء الله لكن إذا كان الدين مستعجل طلبه ثم يماطل فهو ظالم ومطل الغني ظلم لا بد أن يعطي الدين ثم إذا كان عنده فيضحي وإلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها نعم إيش أم يتم سداد الدين أولا نعم يتم سداد الدين أو يكون سداد الدين أولا ثانيا هل يجوز شراء الأضحية بالأجل ليس فيه شيء إن شاء الله نعم لو تسموا لنا سندكم في هذا الكتاب فنعرف إسنادنا هذا لمن حضر هذا أنا يعني إذا كان يراد إجازة مثل ما يقول أحد أجزت لك ولمن يولد لك ولمن شئت هذا الإجازات هي في الهواء لكن الطلبة الذين درسوا إن شاء الله سنجيزهم ونجيزهم شفاعنا الآن أيضا الذين درسوا هذا الكتاب وداوموا فيها إن شاء الله فأجزناه وداوموا إن شاء الله بحق روايتنا له نعم